الغرفة الأجر والخير والمثوبة، وأن يجزي كل من ساهم من شيخ أو من طالب علم في هذه الغرفة خير الجزاء على ما يقدم لإخوانه وأخواته في هذه الشبكات العنكبوتية، وهذا يعني الخلط الكبير. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن عالم الإنترنت فيه من الخبث وفيه من العفونة وفيه من البلاء والفتن ما الله تبارك وتعالى به عليم. وجاء يعني إخوة كثر بفضل الله تعالى وشباب بفضل الله عز وجل، وأخوات يعني شموا ريح العلم بسبب هذه المعاهد العلمية وبسبب هذه الغرف الإسلامية وعلى أيدي هؤلاء المشايخ الأفاضل وهؤلاء طلبة العلم وبعض طلبة العلم العاملين بجد وهمة عالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن لا يحرمنا الفضل والخير. أنتم تعلمون بارك الله فيكم بأن الغرف الإسلامية يعني إذا أحصيناها وجدنا يعني الله المستعان يعني وجدنا قلة منها من تسير على الضرب ومن تسير على النهج الصحيح. ده أولا. ثانيا كثرة العاملين فيها، يعني تجد بعض العاملين فيها قليل من طلبة العلم والمشايخ. الغرف الأخرى أخوانا فقراء، أنا أعي ما أقول تماما، الغرف الأخرى والمعاهد الأخرى فقراء في المشايخ وأهل العلم والفضل وطلبة العلم. وبفضل الله تبارك وتعالى وبمنه وفضله وحمده وتوفيقه قد من الله عز وجل على هذه الغرفة الميمونة الطيبة المباركة بسلة من أهل العلم والمشايخ وطلبة العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا منارة للإسلام والمسلمين. هذه الغرفة الطيبة الحمد لله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله علينا بها في الغرفة بفضل الله، كبار المشايخ وكبار طلبة العلم بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني كنا نتكلم في هذه الغرفة أو في غيرها لسد الثغور. فوالله يعني لو كما قال الشيخ أبو محمد، لو سمعنا يعني سمعنا أهل العلم أو المشايخ أو العلماء يعني لا أحجروا علينا وما تكلمنا أبدا في وجود هؤلاء المشايخ الأفاضل. ولكن كما قلت نحن يعني نقف على ثغر ونحاول جاهدين ونحاول أن نخرج هؤلاء الشباب من الظلمات إلى النور. وربما لا يستطيع الشيخ أن يتواصل مع الشباب وأن يتواصل مع الإخوة والأخوات، لكن أقرب يعني أقرب الناس أو أقرب العاملين للشباب هم طلبة العلم، لا سيما في مستوى السن ومستوى الطلب. أنا بس يعني أضيف كلمة ويعني على ما سمعت من أبا محمد وعلى ما سمعت من أبا حفص في هذا المدمار، وهي كلمة يعني بسيطة ولكنها يعني أتمنى من الله أن تجد صدى لإخواني العاملين لا سيما من المشايخ وطلبة العلم الذين يتكلمون ويتحدثون في هذه الغرفة. وأنا لا أعني نفسي طبعا، إن شاء الله أنا لا أعني نفسي طبعا يعني وسط هؤلاء المشايخ وطلبة العلم، فأنا أحقرهم وأقلهم قدرا، ولكن وليس هذا تواضعا، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك وهو شاهد على كلامي. ولكن اللهم آمين. أنا بس كلامي يعني أوجه كلمة الآن إلى أبا محمد المصري حفظه الله تعالى، وأقول له يا شيخنا الكريم، أنت تعلم أن العلم لا يأتي هكذا، أن العلم لا يأتي هكذا، أنت تعلم أن العلم يحتاج إلى صبر طويل وعزم مديد، يعني يحتاج إلى عزم حديد وصبر مديد يحتاج الى وقت طويل جدا جدا حتى يستوعب الطالب ما يقول الشيخ. يعني انت تعلم بارك الله فيك، يعني الشيخ الحويني حفظه الله كنا نحضر عنده من قرابة 4 أو 5 سنوات. الشيخ كان عنده في المسجد، في مسجد ابن تيمية، وكان الشيخ يشرح مقدمة مسلم، وبعد ذلك شرع في الباعث الحثيث واختصر علوم الحديث لابن صلاح. وسبحان الله العظيم، يعني كان معنا من الجلوس، وكان هذا الدرس طبعا يعني ما كانش درس خاص، لا الدرس كان ايضا الشيخ يتنزل فيه كما نفعل الان، يعني كما ذكر الشيخ على محمد نحن نتكلم بعامية اهل العلم، بعامية العلماء، يعني الاخوة طلبة العلم والمشايخ يتكلمون بعامية العلماء لا يتكلمون بكلام اهل العلم. ولو تكلم الشيخ، وانا اعي ما اقول تماما، اعي ما اقول تماما، لو تكلم ابا محمد، والله لو تكلم ابا محمد في درسه، سواء كان في درس المصطلح او في درسه او في درسه للتخريج تخريج اصول الحديث، لو تكلم بمصطلحات اهل العلم ما فهم منكم واحد كلمة تقال. انا اقول هذا لي يعني للاخوة الذين يسمعون في الغرفة والذين يسمعون بعد ذلك من التسجيل، يعني لو تكلم ابا محمد على قانون اهل الحديث وعلى قانون اهل التحديث لا يعني يستطيع ابدا ان يفهم واحد كلمة الا القليل، الا القليل، ولكن يترصد غاية الترصد وينزل غاية النزول حتى هو يعلم ان معنا من الحضور ربما يحضر بعض الاخوة لاول مرة، كما قال بعض الاخوة انا احضر لاول مرة وكان الكلام يعني بالنسبة لي صعب. نعم الكلام يعني لا شك ان يكون صعبا فعلا، كلام لا شك ان يكون صعبا على الذين يحضرون اول مرة، لا سيما ان كان يعني ان كان لم يحضر دروس العلم، وان كان لم يحضر واحتك باهل العلم في الدروس لا سيما العلمية، لا سيما الدروس العلمية والدروس اللي هي متخصصة شيئا ما. انا عايز يعني اقول لابا محمد جزاك الله خيرا على حرصك، وجزاك الله خيرا على صبرك بالنسبة للدروس وبالنسبة لاخوانك، ولكن يعني انا اقترح اقتراحا، اللهم امين، انا اقترح اقتراحا عليك يا شيخنا الحبيب، اذا اردت ان تستمر في الدروس العلمية، اذا اردت ان تستمر في الدروس العلمية، وهذا يعني انا اتخذت هذا الكلام ديدنا مع بعض الاخوة وحتى مع نفسي، يعني حتى مع نفسي ان اجعل اذا اردت ان اتكلم في مادة علمية بحتة اجعلها في دورة مكثفة لمدة شهر فقط 30 يوم، اضغط نفسي واضغط المادة لمدة 30 يوم، واجعل في منتصف الشهر اختبار وفي اخر الشهر اختبار، اجعل في منتصف الشهر اختبار وفي اخر الشهر اختبار، كما يفعلون معنا المدرسون والمعلمون في معهد الحرم النبوي. معهد الحرم النبوي نحن ندرس فيه مثلا كتابا معينا لمدة شهر، الشهر ده بيقسم فيه الى نصف شهر واخر يعني اول ترم وتاني ترم. الترم الاول اللي هو في منتصف الشهر ده يكون فيه اختبار على ما سلف، على ما تقدم. النصف الاخر يكون فيه اختبار على النصف، يعني زي نظام المنهجية بالظبط اللي انت تعلمه. الدورة دي لمدة شهر. طيب. ونشوف المستوى، ونشوف المستوى في النصف الاول. يعني انت ان شاء الله في اختبارك للاخوة، في اختبارك للاخوة في النصف الاول من الشهر 15 يوم الاول، سيتحدد لك مصير الاخوة الذين حضروا وتابعوك والتزموا في الحضور، سواء كانوا قلة او كثرة لا يعنينا العدد ابدا، وانا اعلم عنك انك لا يعنيك العدد ابدا، لو دخل واحد الغرفة وانت فيها ستعطي الدرس بفضل الله تبارك وتعالى، لا يعنيك العدد ابدا وانا اعرف عنك ذلك، ولكن انا الذي فهمت منك المستوى، المستوى انا اتعب في تحضير المادة واتعب في تجهيز المادة والكلام ده، وبعد ذلك لا ارى ابدا يعني المستوى المطلوب او المستوى الذي اريده من الطلبة. اقول لك يا اخي الحبيب وشيخي الكريم بارك الله فيك، يعني المستوى سيأتي بفضل الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. المستوى سيأتي بفضل الله تبارك وتعالى وستجني ثمارك إن شاء الله عز وجل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. لا يعني يضيع الله تبارك وتعالى الجهد المبذول إن كان هذا الجهد يعني ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى وقت شيئا ما. أنا أقول بأن بعض طلبة العلم عند الشيخ الحويني ظلوا 15 عاما يجلسون عند الشيخ في المسجد وعند ركبته وعند قدمه وتحت قدمه يتعلمون المصطلح. والله يا أنا محمد، وأنا كنت جالس، يعني كنت طالب جديد، كان الشيخ يسأل بعض الأسئلة لبعض الطلبة وهم المفترض أن يكونوا يعني لهم باع ولهم قدم في هذا العلم. 15 سنة بيدرس مصطلح ويعمل أبحاث ويديها للشيخ والكلام ده. والله لا يعني أنا لا أريد أن أحلف، بعض الطلبة لا يستطيع الرد على الشيخ. الشيخ أيوة، وسبحان الله الشيخ يسأل فلان، وفلان ده من أكابر طلبة الشيخ، وسبحان الله. أبا إسحاق، ألا ترى أن كان 10 دقائق طلب الشيخ أن ترى الآن وما بطريقة مركزين ما شايفين. نعم أحسنت يا أخي الحبيب، أحسنت. هو كذلك، يعني هو ما أريده أن الطالب، أن الشيخ يصبر على الطالب قدر ما، لأن علوم الآلات يا أخوانا ليست كالدروس الوعظية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حيا الله الشيخ علاء المرديني وحفظه الله تبارك وتعالى وبارك فيه ونفع الله عز وجل بك. أقول بأن دروس الآلات والدروس العلمية ليست كالدروس العامة إخواني، فبتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى يعني تنزل من الشيخ ويخاطب الإخوة على قدر العقول. نعم أي خلل صحيح، أي خلل، وده المطلوب يا أخي يا إخوان، يعني ده المطلوب إن إحنا يعني الشيخ يركز على بعض النقاط ويشوف أين الخلل. يعني هل أنا مثلا شرحي لكم بالصعب، شرحي لكم يحتاج إلى إيضاح أكثر من ذلك، هل فهمتم مثلا طريقتي في الحديث، طريقتي في الإلقاء، هل فهمتم شرحي لهذه القاعدة، شرحي لهذه المادة. يكون في تواصل مع الشيخ. أنا أدخل بعض المرات أرى الشيخ يتكلم والإخوة طبعا جالسين، يعني لا أحد يتكلم إلا النزل اليسير. التفاعل ده هو الدرس، التفاعل ده هو الدرس، وأنا يعني طالما ذكرت ذلك، التفاعل مع الشيخ والطلبة هو الدرس. فأنا يعني أرجو من الإخوة التصبر على الشيخ وأن يعني يركزوا مع الشيخ في المادة التي يلقيها حتى يستفيد. إن أردت الاستفادة فعلا، يعني إن أردت الاستفادة فعلا من الشيخ، فعليك التصبر. دي أول نقطة. النقطة الأخرى كما قلت يا أبا محمد، تجعل في المادة العلمية شهرا في مثلا، باقتراح يعني يقول شهرا في دورة مكثفة لمدة مثلا شهر تحدد فيها المادة العلمية التي تريد وتخبر بها الإخوة. نعم، تخبر بها الإخوة على الإيميلات وفي المعهد هنا أيضا. يا إخواننا إن شاء الله تعالى سنضع للمادة الفلانية شهرا كاملا على ترمين، ترم اول وترم ثاني باذن الله تعالى. وانت ستعلم بفضل الله وتحدد المستوى لبعض الطلبة باذن الله تعالى في هذه المدة وهذه الدورة. الامر الثاني او الاقتراح الثاني طبعا شرح الكتب الاخرى او الكلام بصفة عامة او الكلام الوعظي او الكلام في الرقائق او الكلام في المواضيع المفتوحة، ده لا يشترط فيه او لا تشترط فيه دورة، يعني لا يشترط فيه دورة مكثفة ولا شيء. الكلام ده اللي هو الكلام العام والكلام الوعظي والكلام في الرقائق وتجديد الايمان في القلوب الى غير ذلك من هذه الامور لا تحتاج الى دورة مكثفة ولا شيء، لا تحتاج الى دورة مكثفة ولا شيء، لا بالعكس، ده يعني للكبير والصغير، للعام والخاص، للطالب ولغيره، لأي إنسان، للمسلم والكافر، لكل مخاطب بهذا الكلام العام، يعني الملايين، كل البشر. فالدورات العلمية تكون للدروس المنهجية فحسب، تكون للدروس المنهجية فحسب. وأنا أوصي نفسي وإياكم أيها المشايخ وطلبة العلم أن تتصبروا على الطلبة، أن تتصبروا على الطلبة. ده شاب لسه خارج من، معلش يعني عفوا، من مستنقع آسن عفن، ويعني ربما يعني التزم أو استقام على الطريق حديثا، حديث عهد بالتزام وحديث عهد بطلب العلم، ما عنده بضاعة بضاعته يعني مزجاة في في, في في العلوم الشرعية، وما حضر لمشايخ وما حضر اي دروس لاي حد، فنضع قدمه على اول الطريق. نعم، ناخذ بيده ونضع يده على اول الطريق حتى يستفيد، حتى يستفيد، ونضع له الاسس العلميه التربويه لطلب العلم. ونحن كبدايه، يعني انا بقول دايما لاخواني، وانت قلت كلمه يعني لعلي التقطتها منك الان، الدروس التي في الغرف ليس هو منتهى العلم، يعني الدروس التي تلقى يا اخواننا في المعاهد المغلقة والغرف في البلتوك والغرف اللي عملت ليس هو العلم، ومسألة الاجازة ليس المرد، ولا تعطى الاجازة من النت ابدا، ولا تعطى الاجازة من هذه الغرف. الاجازة لا تعطى الا بالمشافهة وانت امام الشيخ، الاجازة لا تعطى الا بالمشافهة وانت امام الشيخ، امام الشيخ. فمسألة الاجازات ومسألة الكلام ده يعني انا لا اراه يعني مجزيا او فيه، لا انا اقول بان نعم مسألة العلوم الشرعية نحن نفتح الطريق، نفتح الطريق للإخوة طلبة العلم، نقول له الطريق من هنا انطلق، يعني كمفتاح، مفتاح لطلبة العلم، يعني نخرج، يخرجون من الظلمات إلى النور. بعض طلبة العلم لا يعرفون شيئا عن الطلب وعن بداية الطلب وعن كيفية الطلب وتحصيل الطلب والهمة العالية والمذاكرة في العلوم الشرعية. ممكن أنا أحضر الدرس مع أبا محمد الآن أو الشيخ مدحت عاشور أو الشيخ علاء أو أي حد من الإخوة الذين يعني يتكلمون ويتحدثون في الدرس، طب بعد ذلك خلاص لا بدون ورا الشيخ ولا بأكتب ورا الشيخ ولا أي شيء خالص من هذا المضمار، ولا قاعد جالس وخلاص أمام الجهاز أستمتع وأتكلم وأسمع الشيخ في الحديث الذي يلقيه وانتهت القضية إلى هذا الحد. لا لا، يعني كان الشيخ الحويني حفظه الله سمعته يقول أنا عرفت العلة التي من خلالها ضعف المستوى عند بعض الطلبة، ضعف المستوى عند بعض الطلبة عندي، أنا عرفت العلة التي بسببها حصل هذا الضعف. إيه هو؟ أنه يأتي بالمسجل، يأتي بالمسجل خلاص، يعتمد على التسجيل، يسجل المادة للشيخ ويروح يسمعها أو يروح يسمعها في أي وقت. هنا برضو بيحصل كده، يعني انا الشيخ ابو محمد او الشيخ مدحت او الشيخ علاء او اي انسان ما حضر الدرس، بعض الاخوة عارف ان الدرس يسجل ويرفع على الموقع وبعد ذلك يستطيع ان هو يروح يجيب الدرس ويسمع الدرس. لا لا، وبعدين الشيخ ابو محمد لما قال انا اضطر ان انا اعيد الدرس مرة اخرى, الدرس اصلا سجل ورفع على الموقع, لكن الشيخ ابو محمد لابد ان هو يعيد الدرس علشان يفهم, يشوف الاخوة فهمت الدرس ولا لا. يعني هو لما قال انا اضطر ان انا اعيد الدرس مرة اخرى للذين تغيبوا, هو ايه العلة ان هو يعيد الدرس؟ ليه عايز يعيد الدرس؟ لانه ممكن انا اروح على الموقع اجيب الدرس واسمع الدرس والكلام ده, وبعد ذلك ممكن تمر علي اشياء, طبعا انا تمر علي مرة الكلام كده مش هفهمها, محتاج ان الشيخ يشرحها لي, محتاج ان الشيخ يوضحها لي, محتاج ان الشيخ يقول لي خطأ صواب والكلام ده. امال هو الشيخ ما عمل ايه؟ والشيخ بيوفر ويقطع من كلام وقتي وقتا لكم ليه؟ علشان من غير الشيخ لا تستطيع ان تفهم بدون الشيخ, وان تستطيع ان تفهم وحدك. من كان شيخه يعني من كان شيخه من اخذ او من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه, ونعم من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. والعلماء يقولون قديما لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي, يعني لا تأخذ العلم من إنسان أغلق على نفسه مكتبة وعكف على الكتب وأخذ العلم من الكتب ما درس على يد شيخ, أبدا لا تأخذ العلم من هذا الإنسان ولا من رجل قرأ القرآن من نفسه. لابد أن يأخذ العلم بالتلقي, لابد أن يأخذ العلم بالتلقي على يد شيخ يصحح له الكلام ويصحح له الإعجام ويصحح له القرآن إلى غير ذلك, ويوضح له المفاهيم ويصحح له المفاهيم المغلوطة. فأنا يعني أهد بإخواني الزائرين كما أهد بإخواني المشايخ وطلبة العلم أن يتصبروا عليكم, أيضا أهد بكم أيها الأفاضل من الإخوة والأخوات الذي يعني أرى منكم الحرص الشديد على حضور الدروس وحضور الاستفادة من إخوانكم, أرجو وأن لا يتكرر هذا الكلام وأن لا نكرر هذا الكلام مرة أخرى. أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكونوا على الجادة, وأن تكونوا حريصين على أن تتعلموا فعلا, وأن تخرجوا من هذه العقبة الكؤود ومن هذا من هذه الفتنة وهذه المحنة, ومن البدعة إلى السنة, ومن الجهل إلى العلم, ومن الجهل إلى العلم, وأنت تتعلم حتى ترفع الجهالة عن نفسك. أنا لا أقول يعني أنت تتعلم علشان تكون عشان تصير عالما, وأنا أرجو ذلك, وده له عدة وده له عدة, ونحن نتكلم في هذا المضمار من فترة على مسألة طلب العلم, هل يكون طلب العلم, هل نويت طلب العلم بنية أن تنجو بنفسك, ولا نويت أن تتعلم لتفيد غيرك. فهؤلاء لهم عدة وهؤلاء لهم عدة, وأنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجد الكلام صدى لإخواني المشايخ وإخواني وأخواتي الزائرين حتى تستمر الدروس على الشكل أو على الوضع الصحيح اللائق لطلبة العلم. طلبة العلم بيلعبوا, طلبة العلم يلعبون إخواننا, طلبة العلم ليسوا على الجادة المطلوبة, وأنا أقولها صراحة, طلبة العلم ليسوا على الجادة المطلوبة, ينبغي من طلبة العلم أن يركزوا أكثر من ذلك, يعني ينبغي لطلبة العلم أن يركزوا أكثر من ذلك. والله أنا أقولها لله, لو جئنا بطالب بقاله 20 سنة بيطلب العلم, ولا 15 سنة بيطلب العلم, ولا 10 سنوات بيطلب العلم, لنقول له تعالى نحرر المسألة الفرعية فضلا عن أصولية, لا يستطيع. لماذا؟ لأنه يعني يعبث ويلعب, وطلب العلم لا ينال العلم براحة الجسد أبدا أبدا أبدا. كيف يطلب العلم وأنت في هذه في هذا الارتياح وفي هذه لا, طلب العلم يقولنا محتاج إلى صبر المديد وعزم حديد حتى تستطيع أن تكسر حاجز الجهل, تكسر حاجز الجهل عندك. أنت كلما تعلمت شيئا سقط عنك جهل, كلما تعلمت شيئا سقط عنك جهل, وأنت يعني تتعلم لترفع عارض الجهل عن نفسك. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجد هذا الكلام يعني لإخواني وأخواتي صدى, ويعني هذا ما أردت أن أشير إليه وأنبه عليه، أشير إليه وأنبه عليه. ليست العبرة أبدا يا إخواني بالقلة والكثرة أبدا. أي شيخ أو أي طالب يدخل الغرفة ويجد واحد يعطي الدرس، أنا لو دخلت الغرفة ووجدت واحد فقط سأعطي الدرس، سأعطي الدرس وتكلم معه، لا ريب عندي أبدا في مسألة العدد، إنما أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون الاستفادة على قدر المستوى، على قدر المستوى، وأنا أتصبر غاية التصبر، وأنا يعني أحلم عليك غاية الحلم، لكن يعني أنا أرجو وأفرح جدا بالثمرة، أفرح جدا بالثمرة. يعني ماذا تعلمت مني بعد فترة أسبوع، فترة 10 أيام، فترة 15 يوم، فترة الشهر، الشهر ماذا خرجت وماذا عندك من علم؟ هات لي ما في جعبتك من العلم الذي تعلمته لأرى، لأرى ثمرتي، هل فعلا أنا فلحت، أنا فلحت في نشر العلم، أنا فلحت فعلا في إيصال المعلومة وتعليم المسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى إعادة نظر، ويحتاج الأمر إلى تفكر مرة أخرى في طريقتي للعرض وفي طريقتي لإيصال المعلومة. نشوف الأوضاع ونقترح يعني الأوضاع على بعض والكلام ده، وحتى تستمر، حتى تستمر الايه الدروس بفضل الله تبارك وتعالى. وقد من الله تبارك وتعالى عليكم بفضل الله عز وجل في هذا المعهد بجملة من أهل العلم والمشايخ وطلبة العلم والفضلاء، يعني يستحي المرء والله، يستحي المرء والله أن يتكلم وسط هؤلاء، يستحي والله المرء أن يتكلم وسط هؤلاء، سبحان الله. أنا والله يعني أقولها لله، في وسط هؤلاء المشايخ والعلماء وطلبة العلم يستحي الإنسان أن يتكلم بكلمة، يستحي الإنسان أن يتكلم بكلمة، بل ربما يجلس ليستفيد، يجلس ليستفيد، وواجب علي أن أجلس وأستفيد وأتعلم من إخواني الأفاضل والمشايخ ومشايخي. بارك الله عز وجل في الجميع، ونفع الله عز وجل بكم جميعا، ونحن يعني نمسك بأيدي بعض حتى نصل إلى الغاية المأمولة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في طلب العلم، وأن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص في القول والعمل. يعني وأنا أريد تعليق أبا محمد على كلامي إن كان فيه خطأ أو إن كان فيه نظر أو إن كان فيه تعقيب أو تعليق، فله أن يعلق ويعقب على كلامي ويقترح يعني ما عنده من كلام، وأنا يعني أعتذر له وللشيخ مدحت وللشيخ علاء ولإخواني جميعا ولأبي حفص أن تكلمت وأن صعدت على المايك في وجود هؤلاء الأفاضل الكرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعن سوء أدبي، وأن يغفر لي وأن يغفر لكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يعافينا جميعا، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظنا وإياكم حفظه الجميل، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله عز وجل بكم الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما درجة حديث من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر عدد ربع القرآن وجزاكم الله خيرا؟ يعني لا يعني يجوز أن يتكلم المفضول في وجود الفاضل وأن يجيب على هذه الأسئلة في وجود المشايخ، وأترك الإجابة لأبا محمد المصري أو يعني من أراد من المشايخ أن يجيب فله ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم أجمعين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، اللهم أمين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد،
أولا يعني رحمة الإخوة الأفاضل والمشايخ الكرام الذين دخلوا الشيخ الحاج الشيخ علاء، وطبعا واحد بشأن الشيخ أبي إسحاق التخري، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون وأن يبلغ رتبة شيخه ويزيد. وفي الحقيقة كل كلمة قالها أخونا أبو إسحاق سدده الله عز وجل كانت في محلها، إلا في كلام خاص لي في مدح أو في ذكر بعض الأمور الخاصة بي. أما بالانتفاع والمحافظة على الوقت والصدق في تحصيل العلم وغير ذلك فهذا كله يعني كلمات لابد أن يراعي هذه الكلمات، وأنها خرجت من رجل عاين وجالس المشايخ ليس كمن أخذ العلم من الكتب ومن الدروس غير مباشرة عن طريق الاسطوانات أو عن طريق المشايخ في الإنترنت أو غيره. ثانيا يعني أنا أنزل على رغبة أخينا أبي حفص ورغبة أخينا أبي إسحاق حفظهم الله تبارك وتعالى لإعطاء فرصة للإخوة للأسبوع القادم، ونعطيهم يعني مهلة لجمع أوراقهم ويعني إظهار جهدهم وأن يظهروا أهمتهم في هذه المسألة التي طلبناها منهم، وهي تخريج حديث مع رسم شجرة. وإن كان المفروض الآن يعني أزيد على هذا بعض ما درسناه أهل الليلة، ولكن نعطيهم كما قرر الأخ الفاضل مهلة، ثم نتكلم بعد ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى مسألة تحديد مدة معينة لشرح الكتاب سيكون بإذن الله تبارك وتعالى الاتفاق عليه يوم الأربعاء إن قدر الله عز وجل ذلك، نتفق على مدة لشرح باقي كتاب نخبة الفكر، وما زلنا في يعني أوائل الكتاب أو في أول الكتاب لنضع أخذنا منه بعض الدروس فقط، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى لن أتكلم في مسألة قبل أن نحدد المدة التي نستغرقها في الشرح. هذا بالنسبة للدروس. ونصيحتي للإخوة أن يقرأوا كتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل، وهناك كتاب أيضا للشيخ سيد حسين عكاني في نفس الموضوع، ولكن كبير الحجم وأيضا كبير يعني كثير المال. وكتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل كتاب مجلد واحد، وهو يعني يفي للغرض الذي من أجله يقرأ طالب العلم أو المسلم هذا الكتاب، إن هذا الكتاب مهم جدا فعليك به يا طالب العلم. اقرأ كتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى. ونصيحتي الأخيرة أن الطالب لابد أن يراعي وقته وكيف يستفيد به في ليله ونهاره ومع مشايخه أو مع دون مشايخه من الكتاب أو من المحاضرات أو غير ذلك، كيف يستفيد بوقته. ولو كان الوقت يعني متاح لتكلمنا أكثر من ذلك، ولكن الوقت تأخر عندنا، الساعة الآن يعني قرب على الثانية صباحا، وعندنا صلاة فجر وعندنا عمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك يعني أعتذر عن عدم المواصلة معكم، ويعني ولكن يعني أستسمحكم أن يعني تأذنوا لي للخروج، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بكم في وقت آخر. بالنسبة للأخ يسأل عن هذا الحديث، ما ضرب الحديث من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر عدل هم القرآن. هذا حديث منكر وقد قال أو حكم عليه بوضع محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال عنه موضوع بعض أهل العلم قال بأنه منكر هذا الكلام أو هذا الحديث منكر، وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع. وبالنسبة للأخ الذي يدخل لأول مرة أقول لك مرحبا وأهلا بك وسط إخوة الأفاضل وطلبة علم الكرام ومشايخ فضلاء، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستجد كل خير وستجد من يعينك على طاعة الله عز وجل وعلى يعني تثبيت قدمك في تحصيل العلم أو في تدريسه إن كنت من أهل التدريس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه أما بعد. طبعا الفرق بين الشيخ خمر كان الشيخ الحس أجمع الله تعالى وكان كثيرا جميعا صراح واضح ما في عبارات الفرق صراح واضح لا أعرف عبارتهم تحقق الكتيبة. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا أما بعد، ما كنت لأتكلم بين يدي إخوتنا وإحباتنا في الله وفوق ذلك مشايخنا، وكم كنت أود أن أسمع فضيلة الشيخ على المنظيم حتى يتحفنا بجلوه وإنشاده للشعر الذي طالما يعجبني كثيرا أسلوبه وطريقة عرضه للعلم، لكن قد الله وما شاء فعل. لكن كما تعلمون القاعدة الشرعية المعروفة أنه إذا عدم الماء تيمم المرء بالتراب، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في تلك الكلمات على وجازتها، وأن ينفعنا جميعا بالقول النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن القول وقبول العمل. نقول الصدق في طلب العلم مطلب رباني لابد أن ينزل العبد نفسه به، وأن ينزل تلك المنزل هو أن يصدق في طلب علمه، وذلك حتى يتقبل الله عز وجل منه. وبادئ ذي بدء يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأهل العلم عند الله عز وجل لا يستوون مع أهل الجهل. قال تعالى: ويرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. الذي رفعهم والذي شرفهم هو الله عز وجل، ويكفي لهم قول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فارتضى الله عز وجل من أهل العلم أن يقروا له بالوحدانية، وارتضى بشهادتهم بجانب شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته له سبحانه وتعالى بالوحدانية. هذا يدل على شرف أهل العلم، وقد جعلهم الله عز وجل أهل الخشية، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل العلم حقا. إذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فكان أعلم هذه الأمة ونبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قدوتنا، منه نتعلم ومنه نأخذ العلم. ثم نهج على هذا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم إلى قيام الساعة أو إلى قوب قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني متمسكون يعني بالعلم والعمل. هذا هو صراط أولياء الله المتقين، الجمع بين العلم والعمل. يحكى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه سئل نحوا من حوالي 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أعلم لله ضره، متورعا عن الفتيا ويخشى أن يقول على الله عز وجل بغير تثبت ولا روية. وقد قال بعض العلماء أن الإمام مالك لم يقل لا أعلم جهلا منه بذلك، لكن أراد أن يأخذ لنفسه وقتا للتثبت ومراجعة العلم ونحو ذلك. ولله دور القائل إذ يقول عنه يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواقص الأذقان أدب وقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، والمهاب وليس ذا سلطان. قال الخليفة في عصره أنه سيجعل الناس على موطئه رغما عنهم، يلزم الناس بالعمل بمقتضى الموطأ. فقال له يا إمام إن سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليك السلام ورحمة، إن سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد تفرقت في الأمصار فلا تفعل ذلك، وجعله ينثني عن ذلك الفعل. مالك إمام ذو الهجرة رحمة الله تعالى عليه. ولعلني أخص شباب أهل مصر بكلمة في هذا المقام، وهي أن كان لمصر دورا رائدا في خدمة مذهب وقراءة، وللأسف لم تستفد حق الاستفاد لا بالمذهب ولا بالقراءة. معلوم أن الإمام ورش مصري، لكن ارتحلت هذه القراءة عن مصر، يعني عن عموم المسلمين، اللهم إلا المتخصصين في القراءات، ارتحلت تلك القراءة. وهذه القراءة قراءة الإمام نافع، قد يتضاهى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وكذلك خدم المصريون مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فكثير من الشراح الذين يشرحون المذهب والذين ينظمون مسائله من المصريين، لكن للأسف اندثر كذلك مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فعودا إلى هذا الجيل الأول والشرب الصافي على مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على بصيرة، والجد والاجتهاد في طلب العلم. ولله دعو القائد يقول: العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. فالعلم وإن تباعد الناس في شتى الأقطار إنما يقربهم العلم، وإنما لا تجد وسيلة يشترك فيها الناس على اختلاف ألسنتهم، الذي ذكر الله أن في تلك آية قال تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومع ذلك الاختلاف، لأنه ببركة القرآن وببركة العلم تتقارب القلوب وتتقارب المهج، وذلك فضل الله عز وجل. قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعمة وفضيلة من الله عز وجل على تلك الأمة، لو أنفق الكفار جل مالهم على أن يؤلفوا بين القلوب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا أحوال الكفار. أما أهل الإيمان فجديرا أن يعملوا وأن يأخذوا بما أنعم الله عز وجل به عليهم نعمة تأليف القلوب. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأصلحوا ذات بينكم، يعني إن وقع ثم تخاصم أو تشاجر فقد أمرنا عموما بإصلاح ذات البين. وقد جاء في الحديث وفي ضعف على إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإصلاح ذات البين أمر مطلوب، ومعنى الحديث صحيح وإن ضعف إسناده. فإصلاح ما بيننا مطلب شرعي ينبغي أن نأخذ به وأن نعمل به وأن نأخذ بنعمة الله علينا. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتلك نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، فلينبغي أن نرد نعمة الله، ولكن ينبغي أن نقابلها بالشكر وأن نعمل بها. فهذا الشقاق الواقع بين كثير من المسلمين وبين كثير من طلبة العلم على الخصوص. وعليك السلام، ينبغي أن نترك جانبا ويكون المنهج الصافي والمتحكم إليه دون السب أو الشتم أو التجريح أو التنقص، إنما المنهج الصافي. وكما قلنا، العلم رحم بين أهله. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. فكذلك ينبغي أن نكون مع العلم إنصافا، فإذا كان هناك ثم خطأ فليرد ولكن بأدب، فليرد الخطأ على صاحبه ولكن بأدب. هذا مما يحقق العمل بقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. فليس القرب هو قرب الديار والأوطان، وإنما القرب الحقيقي هو قرب القلوب والأديان. يحكى أن رجلا قرب المسيح من أهله، قرب المسيح إلى أهله، قرب أن ينزل إلى أهله وقد كان في سفر طويل، فوجدوه حزينا فسألوه عن ذلك، فما كان منه إلا أن قال يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. قلت وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب، قلت وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب. فلا يجد الإنسان قلبه ولا يجد أنسه إلا بذكر الله عز وجل، وإلا بتحقيق نعمة الأخوة الربانية والعمل بكتاب الله عز وجل والصدق في طلبه للعلم. هذا مما يذوق به العبد الحلاوة، قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما علموا أطيب ما فيها، يعني الأنس ومناجاة الله عز وجل ونحو ذلك. صلى الله تعالى وسلم، ربنا يحفظك أخي. وكذا قال غيره، قال: نحن في نعمة أو لذة أو نحو ذلك، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لبرزونا عليه بالسيوف. لذا يقول القائل: إنهم، يعني أهل السلطان، وإن تقتقت بهم البغال وإن هملجت بهم البراذين ما زال شؤم المعصية في قلوبهم، يعني أهل الظلم منهم خاصة، وهذا لا يخفى. أما من استأنس بطاعة الله عز وجل وسلك سبيل الطلب الصحيح، ولله دو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه إذ كان يقول عن نفسه كلاما نفاده، أنه قد قطع رحمة الله تعالى عليه زمنا طويلا في جانب التصفية، يعني تصفية العلوم الشرعية من كل دخيل عليها. تفضل يا شيخ، الله يحفظك. لكن للأسف لم نسلك مثل ذلك في باب التربية، فكم نحتاج إلى علم وتربية، علم مصفى من شوائب الضعيف والموضوع ونحو ذلك، وأدب يرتقي إليه طالب العلم، يرتقي إليه طالب العلم حتى يكون على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا وداب سلفنا الصالح الجمع ومن نحى نحوهم من علمائنا الأكارم، الجمع بين العلم والعمل. وكذا يجدو الإشارة لتلك المدرسة، مدرسة فضيلة الشيخ المقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجمعهم على الحق وأن يبعد عنهم لذات الشياطين. هذه مدرسة جمعت في طياتها بين العلم والعمل والدعوة والتأليف، جمعت بين فضائل شتى، مدرسة ربانية مباركة، العلم والعمل والدعوة والتأليف. وقلما من يحرز ذلك ويصيب أنصافه. أما الذين يتصدقون فقط بالكلام ولا يسلكون إلى طلب العلم سبيلا ولا يتخذون العمل به منهجا فهؤلاء هم المضيعون، ضيعوا أنفسهم حيث لم يحسنوا ما بينهم وبين الله عز وجل، فلم يعرفوا الله حق معرفته، وكذلك لم يعبدوا الله حق عبادته، فلم يأخذوا سبيلا صحيحا في طلب العلم. الصدق في طلب العلم والالتفاف حول العلماء الربانيين منهج ينبغي أن يدعه الإنسان نصب عينيه. كم تحزن إذا سمعت بهؤلاء الآلاف الذين يجتمعون حول كرة القدم ولا تجد مثل ذلك الجمع حول عالم من علماء المسلمين، بل يسمح بالتجمعات الكبيرة طول الليل في الشوارع فرحا بفوز فريق قوي أو نحو ذلك. لله ما أشد خسارتهم بما لو اجتمع مثل ذلك العدد في بيت من بيوت الله لزج بهم ربما في السجون والعياذ بالله. لكن تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، نعم، ولا حتى في صلاة الجمعة ربما لا يجتمع هذا العدد الضخم، اللهم إلا في الحرمين ونحو ذلك. والله ذو القائد يقول: عربات تدفقت تشبه الهائل الخضم، وعليها تكونت أمم إثرها أمم، فتساءلت والأسى ينبغ القلب بالألم، هل فلسطين حورات وقطاف العناء تم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم، أي سخف مدمر عن عناء الشعوب تم، وإلى أي خيبة بلغت هذه الأمم؟ ألا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، إن قنعنا بعيشنا وطرقنا الجهاد ثم، فخط الخصم ماضيات من القدس إلى الحرم، حينها يندم الجميع حين لا ينفع الندم. فجديم للمسلمين وطلبة العلم أن يكون التفافهم حول كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم. والله ذو القائد يقول: بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم، فأي ظلمة نعيش فيها بعد ذلك؟ بعد ذلك النور، نور الوحيين الكتاب والسنة، فيهما الخير وبهما الفلاح والنجاح والفوز، فيهما دون غيرهما. الصدق في طلب العلم ومزاحمة علماء المسلمين بركب والحرص على طلب العلم لذة لا يقدر قدرها إلا من ذاقها. كم من متعلم آخذ على سبيل النجاة ثم بعد ذلك كم نفع الله عز وجل به من أناس كثيرين. فيا عباد الله، لا تظلموا أنفسكم ولا تعطوا أنفسكم أقل من مقداركم مما طلب الله منكم، فكونوا حريصين على الأخذ بالعلم وعلى تبليغه الناس حتى يعم النفع. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه: من لا يستطيع أن يخبر بمن فاقه من مشايخه فضلا عن من دونه من الطلبة ممن تلقوا عنه العلم. هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: والله ما شيخ الإسلام ابن تيمية مثل نفسه عالم نسيج وحده، نسيج وحده وفريض عصره، أو نسيج وحده وفريض عصره، لا ربما عقرت كثير من بطون الأمهات أن تنتج مثل ذلك. الأم إذا كانت مخلصة أنتجت الخير الكثير، وما يحضرني في ذلك كلام لأم معاوية ابن أبي سفيان حين كان صغيرا وكانت تبالغ في ضربه ونحو ذلك، حتى قال لها البعض أنها تبغضه ولا تحبه، فما كان منها إلا أن قالت: من قال لي أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فكان خليفة للمسلمين. له دور هذه الأمهات التي كانت حريصة على تربية أولادها. العلم والالتفاف حول مشايخ المسلمين مقصد لا بد أن ينزله العبد وأن يأخذ به. وما يحضرني في ذلك موقف عجيب مع عبد الله بن عباس: البحر الحبر الحب، حبر حبر العلوم، صاحب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وابن عمه عالم، لا يمارس في ذلك اثنان، وكما لا ينتطق فيه عن زان، يسلم له بالعلم والشرف، ومع ذلك يحكى أنه وجد زيد بن ثابت راكبا ناقته، فأخذ عبد الله بن عباس بعلمه وشرفه بزمام كتابه، ثم هم ليمشي بها ويسوق دابة زيد بن ثابت، فما كان من زيد بن ثابت إلا أن قال: ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد بن ثابت القارئ العالم الفرضي، يعني صاحب علم الفرائض، قال له: هات يدك. فأعطاه عبد الله بن عباس يده ظنا منه أنه يريد شيئا، فأخذ يده فقبلها، ثم قال له: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا تدري بما تتعجب بموقف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أم موقف عبد الله بن عباس. هؤلاء سلكوا السبيل وتعلموا كيف يعملون به، صدقوا في الطلب. فلله دورهم في التواضع في طلبهم للعلم. كان عمر بن الخطاب مع شرفه وعلو كعبه يتناوب مع رجل من الأنصار على النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا حديثه وكلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت نوبة أحدهم في التلقي من رسول الله يذهب للآخر ثم يخبره بما سمع. يشتغل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للدنيا يوما ويفرغ اليوم الثاني لسماع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن تفع هؤلاء إلا بالصدق وإلا بالإخلاص. ويحكى عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ولا أعلم صح ذلك: ما سبقكم أبو بكر شيء إلا بشيء وقع في صدره يعني من الإيمان. وطالب العلم يريد أن يتلبس بإخلاص العمل لله عز وجل. والله ذو القائل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا طحل. والله ذو القائل الآخر: وعالم بعلمه لم يعملن في النار قبل عباد الوثن. والله ذو القائل الآخر أيضا: فبادره وخذ بالجد فيه فإن آتاك الله انتفعت فإن أوتيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد عصت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت، علمت فهل عملت. له طور من سرق في طلبه وجمع بين العلم والعمل. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك عن عمر أيضا: إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين، فمن كان صادقا رفعه الله بالعلم. يروى في الحديث الصحيح أن رجلا عينه عمر بن الخطاب أميرا، ثم جاءه فقال له: ما خلفت على أهل البوابي؟ فقال له: خلفت عليهم عبد الرحمن ابن أبزة. قال: عبد الرحمن ابن أبزة؟ وكان العرب يعرفون الناس بنسبهم. قال: ومن عبد الرحمن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: أتؤمن عليهم مولا من الموالي؟ أتجعل عبدا أميرا عليهم؟ فما كان من ذلك الرجل العالم بكتاب الله إلا أن قال: قال: يا إمام، إنه لعالم بكتاب الله، لعالم بالفرائض يعني بعلم المواريث، إنه لعالم بكتاب الله وعالم بالفرائض. وكان عمر وقافا، فما كان منه إلا أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. فمن الذي رفع ذلك؟ بل رفع عند سادات الأولياء عمر بن الخطاب وسلم له، فكان وقافا عند أوامر الله وحدوده، يأتيه الكتاب أو السنة فيقف من حينه. قال بعض الناس للحور بن قيس، قال قريب له: إن لك وجها عند أمير المؤمنين. وكان القراء من أهل القرآن، هم أهل مجالس عمر ومشاورته، فقال له: إن لك وجها عند ذلك الأمير، فأذن لي حتى أدخل عليه. كما قلنا كان عمر يقرب القراء كهولا كانوا أو شبانا، فاستأذن له فأذن له عمر بن الخطاب. فلما دخل عليه كان من ذلك الرجل الجاهل بحق عمر، الجاهل بحق نفسه، حيث لم يحسن مع نفسه، حيث لم يحسن التأدب مع خليفة المسلمين. فما كان منه إلا أن قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكموا بيننا بالعدل. ولك أن تتصور لذلك الرجل وحاله الذي أدخله عليه، وكيف خذله بين يدي أمير المؤمنين الذي يقرب سادات الأولياء من حملة القرآن حتى وإن صغر سنهم. فما كان منه إلا أن نجا من ذلك لما رأى الغضب في وجه عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. فكيف تتعجب، أو بمن تتعجب، على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي صبر على الطلب وترك شهوات الدنيا وملذاتها من أجل سماع حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أم هل تتعجب بكونه يصبر على ما يلقى من أذى؟ وكما تعلمون قوته على الحق، فقد كان الشيطان يفر منه ومع ذلك يسكت ويصبر لله سبحانه وتعالى. إن الشيطان ما رآك سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال ذلك رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم له، برغم قوته ذلك. وما أثر عنه أنه لما أراد أن يهاجر مكة إلى المدينة طاف بالبيت العتيق ثم صرق في أهل قريش: من أراد أن تذكله أمه فليتبعني، ورأى ذلك الوادي فإني مهاجر إلى الله ورسوله. ما استطاع أحد أن يلحقه، ما أوقفه إلا آية من كتاب الله عز وجل. فيا للعجب من عمر بن الخطاب، ويا للعجب من أحوالنا. لا بما لا يكون المرء عنده من العلم شيئا، وقد يتطاول على رؤوس وعلى الأكابر مثل ذلك الجاهل، وربما ذلك الجاهل أحسن حالا منه الذي تطاول على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن تتعجب من العجب الآخر من ذلك الرجل الذي استأذن لابن عمه أو لقريبه في الدخول على عمر بن الخطاب، وكيفية استحضاره لنصوص الكتاب والسنة، فما كان منه إلا أن ذكره بالآية فوقف من حينها. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ويروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. لكن لا يحضرني صحة ذلك الحديث فلا أعلم صحته، لكن معنى ذلك صحيح والعلم عند الله تعالى. إن الله يأمرك أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. فالمسلم الجاد في طلب العلم له في نبي الله يحيى أسوة. قال تعالى: نبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله لنعانيه من تخلف ما بين العلم وما بين العمل. كم من متعلم لكنه لم يصدق في طلب العلم. معاذ بن جبل ما لازم نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا قليلا، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ إمام العلماء يسبق العلماء برتوة. وعليك الصلاة والسلام. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إمام العلماء يسبق العلماء برتوة. هؤلاء هم سلفنا، وهؤلاء هم قدوتنا في العلم والعمل والتلقي. فمن أراد النجاة فليحذو حذو هؤلاء وليسلك سبيلهم ولينحو نحوهم حتى يكون من الناجين أو ينجو كما نجوا. فربح الجنة والخسران النار، والخاسر من تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها فلم يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى. الصدق في طلب العلم هو الذي يبقى، أما الممالك والدول قد تزول وقدم العلم راسخة. الممالك قد تزول، أما العلماء فالذي جمعوه في صدورهم ولا زوال له. أما كم في سلطان فرح بسلطانه وقد زال ما بين عشية وضحاها، فأصبح لا يجد من حطام الدنيا شيئا. وهذا المعتمد ابن عباد أمير من أمراء الأندلس يؤخذ ويوضع في سجن أغمات، وهذا السجن موجود في المغرب أو الجزائر حتى يموت، وقال ملكا متوجا يحكي حاله وهو في السجن فيقول: فيما مضى كنت بالأعياد مصورا وساءك العيد في أغمات مقصورة، كربناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يمشين في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وقافورا. قال: فمن بات بعدك في ملك يصار به فإنما بات بالأحلام مغرورا، فساءه زمانه وترقى له عصره فأسر حتى مات في السجن. قيل أن بناته اشتهت يوما الطين لما رأت الفلاحات يمشينا في الطين، فأتى بالمغرب. نعم، جزاكم الله خير. قيل لما اشتهت بناته الطين أمر بالمسك فأتي في ساحة القصر ثم يطلب بالطين، وعجن الطين بالمسك، ثم نزلت بناته يمشين في الطين الذي امتلأ مسكا، ثم ذهب ذلك ما بين عشية وضحاها. وقيل أن بعض الخلفاء نظر لبعض العلماء من علماء المسلمين وقد اجتمعوا عليه، فقال لهم: من هذا؟ فقيل له: هذا عبد الله بن عباس أو نحو ذلك، أنا وهمت في الاسم. فقال لهم: هؤلاء هم الملوك، أما نحن فنوغم الناس على السمع والطاعة لنا، أما هؤلاء الناس لهم طواعية. اجتمع حوله أهل منى يسألونه في الحج ليضروا علماء المسلمين. فالجمع بين العلم والعمل أو الصدق والإخلاص في طلب العلم مطلب لابد أن نسعى له، كما قلنا في المقدمة مطلب رباني ينبغي أن ينزله العبد أن يكون صادقا في طلبه للعلم حتى يرفع. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في الإنسان ترفع أعماله الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى، أما ما أساء وأما ما لم يخلص فيه فإنه يرد عليه. الله عز وجل كما تعلمون قد امتدح وذكر شرف الكتاب لما حاجت العلم، فذكرهم في كتابه. قال سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم عفوا استغفر وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح يعني كالكلاب ونحوها مما تستخدمون في الصيد. فالكلاب المعلمة قد رفعها الله عز وجل وذكرها في كتابه. وقد صنف بعض العلماء واسمه ابن المرذبان كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. نعم جزاك الله خير يا شيخ علاء، كلاب الصيد المضربة. نعم كلاب الصيد المضربة، وكما هو معلوم شرطها في السنة أن إذا أرسلت للصيد أتت به، فما أمسك على صاحبها وقد أرسلها فإنه يأكل منها، وما أمسكت على نفسها فإنه لا يأكل منها ولا تحل ذبيحتها حتى ولو كانت بطنها ملأ بالطعام، يعني شابعة، وكانت غير جائعة وامسكت الصيد فكذلك يحرم صيدها ما لم يأمرها صاحبها بالإتيان بالصيد. قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فيما أمسكنا، نعم جزاك الله خير، تعلمون ما علمكم الله أحسن. فإما أمسكنا علينا، يقولوا أمسكنا عليكم، فهذا الذي فقط يحل أكله والانتفاع به. قلنا أن أحد العلماء صنف كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، اسمه ابن المرذبان. فالمسلم ينبغي أن يكون متعلم. قد ذهب جماعة من علماء المسلمين إلى حومة التقليد في الدين وقالوا بوجوب العلم، وجوب التلقي، وقال بعضهم أن المقلد كالحمار، يعني في عدم أخذه بالعلم. وأعدل كلمة قيلت كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: إن المقلد حكمه كحكم آكل الميتة، يعني لا يقلد إلا عن اضطرار. والصحيح أن التقليد موجود في شريعتنا، ولينفك عن إنسان كائنا من كان إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم، وليتلقينا عنه الوحي. وكثير من الناس يشتغل في مسألة ويقلد في أخرى، لكن إذا قلنا أنه هناك مجتهد ومقلد فقط فنقول لا يتصور مجتهدا مطلقا. وإذا قلنا أن الناس ثلاثة، مجتهد ومتبع ومقلد، فنقول المتبع الذي يأخذ العلم بدليله، فلا نقول عن كثير من الناس أنهم يقلدون لكنهم يتبعون. ولعل هذا هو التقسيم الصحيح. والعلم عند الله تعالى أصناف الناس ثلاثة: مجتهد ومتبع ومقلد. والمجتهد والمتبع ومن يأخذ الحق بدليله، والمجتهد أعلى رتبة بلا شك من المتبع. أما المقلد هو الذي لا يعلم ما قال المجتهد أو من أين قاله، ولا يسأل عن الدليل أو نحو ذلك. فالعلم شرف للمتعلم، ونجاة له، ونسعى له في الدارين في الدنيا والآخرة. والمتعلم على سبيل النجاة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق لم يعرفوا أو لم يتبصروا بنور الوحي رحمة الله ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء القوم سلكوا المسلك القويم في طلبهم للعلم، وسبقوا مع الله عز وجل. فلله ضوهم ولله مشربهم، حيث شربوا العلم وأخذوا به وعملوا به، فهذا هو النجاة الحقيقية بالعلم والعمل، أو بالصدق في طلب العلم، هذا الذي به يدخل العبد النجاة. يحكى كما في حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاءه يعني من التابعين والعلم عند الله تعالى، فقال له: أولسنا من فقهاء المهاجرين أو مما تأخر إسلامه كما في ظاهر الرواية؟ قال: أولسنا من فقهاء المهاجرين؟ قال: أولك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أولك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما؟ قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. فعده عبد الله بن عمرو بن العاص من الملوك، فلله ضره ولله زهدهم في الحياة الدنيا، فما شغلوا إلا بالعلم. وأصل العلم تقوى الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل: اتقوا الله ويعلمكم الله. سبب للعلم والازدياد في الخير والازدياد في الأجر، ذلك دأب سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين الجد والاجتهاد، فتركوا ملاذ الدنيا وشهواتها، وانشغلوا بما ينفعهم في الدارين في الدنيا والآخرة. وأختم بقول القائل: يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه، كم ندعوه في ضر تحل بنا فلما تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظ الجميل وأن يكلأنا بكلئه وأن يرعانا برعايته سبحانه وتعالى وأن يجعل ونقول حجة لنا لا علينا وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل هذه الغرفة المباركة وسائر الغرف التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة غرفا متحابة في دين الله عز وجل وأن يبعد عنا جميعا نزغات الشيطان إنه ولي ذلك مولاه والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا أن نعيش على ذلك وأن نموت عليه وأن نبعث عليه بين يدي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعل ما نقول حجة لنا علينا اللهم اجعلنا قائمين بالقرآن أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يضيق عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف يا أرحم الراحمين علما وعملا ودعوة وصبرا وأدبا وتربية بجودك ومنك ومكرمك. اللهم ارزقنا ممن يحفظ الأدب مع مشايخه وعلمائه اللهم اجعلنا من المتأدبين مع علمائنا وبارك في علمائنا واغفر للميت منهم وثبت الحي منهم واحفظه بحفظك الجميل وانفعنا جميعا بعلمائنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.